بسم الله الرحمن الرحيم.
ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.
ويل للظلمة،
ويل للظلمة.
سهام الليل فإنها لا لا
سلاح ما أمضاه، كم غير من أحوال، وكم قلب من دول، وكم أذل من عزيز.
من دار
وما من يد إلا يد الله فوقها،
فكم من دول هلكت بسبب الظلم،
ولا ظالم إلا سيبلى، ولا ظالم إلا سيبلى بظالمين.
وكم من ظالم تجبر وعتى وتكبر وظن أنه لن يهلك،
وهيهات وهيهات أن ينجو الظلوم وخلفه سهام دعاء من قسي ركوعي.
سهام ماضية قتالة تطلق من قلوب محترقة لتصيب الظالم في مقتل. سهام الليل، سهام الليل.
ومن غير كلام ولا مقدمات تناول الطاغية ذلك المسكين وأخذ يضربه بيده ويركله برجله ويسبه ويشتمه.
إذا ما الظلوم استحسن الظلم مذهبا ولجى عتوا في قبيح اكتسابه، فكله إلى صرف الليالي فإنها سيبدو له ما لم يكن في حسابه.
إذا بجمل يسلطه الله عليه فيتقطع أشلاء ودخلت قطعة من الحديد في أحشائه.
الدار للظالمين وبشرى للمظلومين.
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.
وارتفعت أصوات أسرة المسكين تبكي وتنوح وتقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.
اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد للسماء كأنها شرر.
سحبتها برجلها ورأسها يضرب في الدرج حتى صعدت بها إلى الملحق في الدور الثالث.
وهيهات أن ينجو الظلوم وخلفه سهام دعاء من قسي ركوعي. وما كان لي إلا سلاحا تركع وأدعية لا تتقى بدروعي.
ظلمت عباده وظننت أنك تنجو، كلا إن لك يوما سينسيك النعمة، إن لك يوما سينسيك النعمة.
العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة تقدم سهام الليل. محاضرة لفضيلة الشيخ أنس بن سعيد بن مسفر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في الدنيا على الخير والطاعة، وأن يجمعنا في الآخرة إخوانا على سرر المتقابلين. أيها الإخوة الكرام، إن مجالس الذكر والعلم مجالس يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، مجالس تحفها الملائكة وتنزل على أهلها السكينة وتغشاهم الرحمة. ووالله إذا وجد الإنسان من نفسه حبا لهذه المجالس وحبا لأهلها فإنها علامة توفيق، فليسأل الله الثبات عليها، لأن الإنسان المؤمن لا يحب إلا ذكر الله ويطمئن له
فإذا وجدت من نفسك اطمئنانا لذكر الله عز وجل فهذه علامة إيمان. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الإخوة، عنوان هذا اللقاء سهام الليل. سهام الليل تلك التي ترفع إلى الله عز وجل بالدعوات لينتقم من الظالمين. سهام الليل هي حيلة كل مؤمن، سهام الليل هي ملجأ كل متقي مظلوم يرفع يده إلى الله عز وجل حتى ينصره ممن ظلمه. هذه السهام أيها الإخوة نغفل عنها كثيرا، وهي والله لها الأثر العظيم. إن الظالم وهو يظلم ويعتدي وينتهك الحقوق وينتهك الأعراض ويأخذ الأرض، إنه وهو يفعل ذلك ينسى أن هناك أيدٍ ترتفع إلى السماء دعاءً إلى الله بأن يهلك الظالمين وبأن يجعل الدائرة عليهم وبأن ينصر عباده المظلومين. إن الظالم ينسى قوة العزيز وجبروته سبحانه وتعالى، وهو القوي العزيز الجبار المنتقم. يظن الظالم أن الضعيف وهو لا يملك من الدنيا شيء ولا يملك من أسباب القوة شيء، يظن أنه ليس قويا، والمظلوم قوي بالله عز وجل مستنصر به. الظلم أيها الإخوة، الظلم ذاك الاسم الذي يجمع الرذائل ويدل على القبائح، اسم تبغض سماعه الآذان وتتأفف من النطق به الألسنة ولا تجد عاقلا يحب أن يوصف بهذا الخلق القبيح، بل حتى الظالم لا يرضى أن يقال له يا ظالم. وتأمل وتأمل في اسم الظلم ما أقبحه وما أقبح دلالته ومعانيه ولقبحه، فإن الله تعالى لما خاطب الناس بتحريمه أخبرهم أنه حرمه أولا على نفسه سبحانه وتعالى. فعن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.
إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما.
الظلم طريق مهلك ما سلكه أحد فنجا، فإياك أن تكون من سالكيه. الظلم مجاوزة الحد ومنع أهل الحقوق حقوقهم، والظلم له عدة أنواع. قال ابن القيم رحمه الله: والظلم عند الله عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة، فديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الشرك لظلم عظيم. وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم لبعض، فإن الله يستوفيه كله. وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، فإن هذا الديوان أي الأخير أخف الدواوين وأسرعها محوا، فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة، بخلاف الشرك فلا بد من التوبة والتوحيد، وبخلاف المظالم فلا بد من رد المظالم واستحلال أهلها حتى يأتي يوم القيامة وليس عليه من المظالم شيء، وإلا فإنه سيؤخذ منه. وكلامنا أيها الإخوة اليوم في النوع الثاني من أنواع الظلم، ظلم الناس بعضهم لبعض، أخذ الحقوق وانتهاك الأعراض وأكل أموال الناس بالباطل والسب والشتم والضرب ومنع الحقوق. اليوم نتكلم عن هذا وعاقبته، نتكلم عن سلاح ماض، عن سلاح هو سلاح المظلومين، سلاح ما أمضاه، كم غير من أحوال وكم قلب من دول وكم أذل من عزيز. الظلم له ظلمة، وظلمته أقبح الظلمات، وظلمته أشد من ظلمة سواد الليل، لأن ظلمته مربوطة بظلمة يوم الهول والنشور وما أشد ظلمات ذلك اليوم.
أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين.
وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظلم فقال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. رواه مسلم. قال ابن الجوزي رحمه الله: الظلم يشتمل على معصيتين، أخذ مال الغير بغير حق، هذه المعصية الأولى، ومبارزة الرب بالمخالفة، والمعصية فيه أشد من غيره، لأنه لا يقع غالبا إلا على الضعيف الذي لا يقدر على الانتصار، وإنما ينبئ الظلم عن ظلمة القلب، ولو استنار بنور الهدى لاعتبر. فإذا سعى المتقون بنورهم يوم القيامة اختنفت الظلمة الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وفي وصية لسلمان الفارسي رضي الله عنه يوصي بها جرير بن عبد الله رضي الله عنه، قال: يا جرير، ترى ما ظلمة النار؟ قال: لا. قال سلمان: فإنه ظلم الناس بعضهم لبعض في الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة وأن تظلم أو تظلم. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني. أخي المسلم، لا يفوتنك التعوذ من الظلم، عسى أن تكون من الناجين من مخازيه في الدنيا والآخرة. أخي المسلم، نار الظلم نار لا ترحم، وعقاب الظالم إذا حل عقاب لا يوصف. إن الظالم وهو يعيش يظن أنه ليس هالكا، والظلم هالك للأفراد، وهو خراب للديار والدول. وإذا حلت نقمة الله على الظالم فيا ويله ما أشدها. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يوم المظلوم، يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم.
حنانيك لا تظلم، فإنك ميت، فإنك ميت، وبالبعث عما قد توليت تسأل وتوقف للمظلوم، وتوقف للمظلوم يأخذ حقه، فيأخذ يوم الأرض ما كنت تعمل.
وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: أول ما كتب بالزبور ويل للظلمة، ويل للظلمة. وقال شريح القاضي رحمه الله: سيعلم الظالمون حق من انتقصوا، إن الظالم ينتظر العقاب والمظلوم ينتظر النصر والثواب. فيا من رتعت في مراتع الظلم الوخيمة، ويا من غرك حلم الله وإمهاله للظالمين، أفق، فعما قليل سينزل العقاب ممن لا يهمل الظالمين، فتصبح كأمس الدابر.
فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين.
قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل، إن الله عز وجل ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة.
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.
إن أخذه أليم شديد. أخرجه البخاري ومسلم. قال مسعر بن كدام رحمه الله: أنات الله، أنات الله حيرت قلوب المظلومين، وحلم الله بسط آمال الظالمين. فيا غافلا عن عقاب الله تعالى، فإن الله لن يغفل عنك. ظلمت عباده وظننت أنك تنجو، كلا، إن لك يوما سينسيك النعمة. قال شريح القاضي رحمه الله: سيعلم الظالمون حق من انتقصوا، إن الظالم ينتظر العقاب والمظلوم ينتظر النصر والثواب. وقال بعض الحكماء: اذكر عند الظلم عدل الله فيك، وعند القدرة قدرة الله عليك. لا يعجبك رحم الذراعين سفاك الدماء، فإن له قاتلا لا يموت، إن له قاتلا لا يموت. إنه ليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة أو تعجيل نقمة من إقامة ظالم على ظلمه. أخي المسلم، إن عقوبات الظالمين ليست قاصرة على الأفراد، بل إن الظلم إذا عم أرضا كان ذلك إيذانا بهلاكها وخرابها. فكم من دول هلكت بسبب الظلم، وكم من ديار أصبحت خرابا بسبب الظلم.
وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا.
عن سفيان بن عيينة رضي الله عنه ورحمه قال كعب الأحبار: إني أجد في كتاب الله المنزل، أي في كتاب الله في من سبق، إن الظلم يخرب الديار. قال ابن عباس: وأنا وجدتها في كتاب الله. قال الله تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا.
فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة، ويروى أن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. فالعدل صلاح الدول وعمار للبلاد وسعادة للخلق، وضده الظلم فإنه فساد للدول وخراب للبلاد وشقاء ودمار. بعض الولاة لعمر بن عبد العزيز كتب كتابا إليه فقال: أما بعد، فإن مدينتنا قد خربت، فإن رأى أمير المؤمنين أن يقطع لنا مالا نرممها به. فوقع في كتابه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فقال: أما بعد فحصنها بالعدل. الله أكبر. فحصنها بالعدل ونقي طرقها من الظلم، فإن ذلك مرمتها والسلام. أخي المسلم، احذر من الظلم فإن عواقبه وخيمة وعقابه نازل لا محالة. وإن شئت فاسأل الظالمين، اسأل عن الظالمين وما نزلت بهم من العقوبات وما ذاقوه من المرارات التي أذاقوها الضعفاء. يا أيها الظالم في فعله، فالظلم مردود على من ظلم. إلى متى أنت وحتى متى تسل المصيبات وتنسى النقم؟ أتدري أخي الكريم ماذا يملك المظلوم من سلاح؟ إنه يملك دعوة اسمها دعوة المظلوم، تلك الدعوة التي تفتح لها أبواب السماء، وقد تكفل الله بنصرة صاحبها. دعاء المظلوم دعاء يخرج من قلب صادق في دعائه، مخلص في توجهه، موقن بالنصر وإن كان صاحبه فاجرا. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصاياه العظيمة: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي ذلك إشارة واضحة إلى خطورة الظلم وعواقبه. فقدر كيف تكون دعوة ليس بينها وبين الله حجاب، إنها تخترق الحجب فتصل إلى الله عز وجل. إن دعوة المظلوم إذا خرجت من قلب قد اختوى بنار الظلم، فهي إذا خرجت فكأنما تخرج نارا مستعرة. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرر نار. رواه الحاكم والديلمي في المسند وصححه الألباني. فيا غافلا عن دعاء المظلوم وقد فتحت له أبواب السماء، احذر واعلم أن نصر الله لمن ظلمته سينزل قريبا. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام، ويقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. رواه الطبراني وغيره وصححه الألباني. فالمظلوم مستنصر بالله تعالى، ولن يضيع مستعيذ به تعالى. قال يزيد بن حاتم: ما هبت شيئا قط هيبتي من رجل ظلمته. اسمع، ما هبت شيئا قط هيبتي من رجل ظلمته وأنا أعلم أنه لا ناصر له إلا الله، فيقول: حسبك الله، بيني وبينك الله، اتق ظلم من لا ناصر له إلا الله. وقال بلال بن مسعود: اتق الله في من لا ناصر له إلا الله، فيا ظالما للضعيف، أتنام آمنا وها هي الأكف التي ظلمتها ترفع بالدعاء عليك وأنت غافل لا تشعر؟ ليعلم الظالم أنه كم من أناس كانوا في قمة الرخاء والثراء والعافية والعز، فأصابتهم دعوة مظلوم فتحولت النعمة وبقيت النقمة، وتبدل الرخاء شدة والثراء فقرا والعافية مرضا والعزة ذلة. ليعلم الظالم أنه ينام قرير العين، والمظلوم يرفع يديه بالليل والنهار إلى من لا تنام عينه فيستجيب دعاءه، فيصبح الظالم وهو بشر حال. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إياك ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم، فإنها تسري بالليل والناس نيام.
دعوة مظلوم،
دعوة مظلوم،
دعوة مظلوم،
دعوة مظلوم
تمر وراء الليل،
دعوة مظلوم
تمر وراء الليل، والليل ضارب بجثمانه،
دعوة مظلوم
والليل ضارب بجثمانه، فيه سمير وهاجع.
دعوة مظلوم
إذا وفدت لم يردد الله وفدها،
دعوة مظلوم
لم يردد الله وفدها على أهلها، والله راء وسامع.
فما أشد سواد الليل على الظالمين، فكم من دعاء فيه مستجاب، وكم من ظالم أذن في هلاكه عند الصباح. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنمي. فيا غافلا احذر سهام الليل، فكم من ظالم أردت، وكم من باغ مع الأموات أسكنت. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري ما صنع الدعاء. سهام الليل لا تخطئ، ولكن لها أجل وللأجل انقضاء، فيمسكها إذا ما شاء ربي، ويرسلها إذا نفذ القضاء. فراجع نفسك أيها الظالم، وتب واعطي المظلوم حقه. وأنت أيها المظلوم اطمئن وقر عينا، فإن الله ناصرك ومؤيدك. ولو علم مظلوم أن ملكا من ملوك الدنيا أقسم أنه ناصره لفرح، فكيف والله عز وجل ملك الدنيا والآخرة والملك الجبار يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. اطمئن وثق في النصر، فإن الله ناصرك. اصبر على الظلم ولا تنتصر، فالظلم مردود على الظالم. وكل إلى الله ظلوما فما ربي عن الظالم بالنائب. أيها الإخوة، أيها الإخوة، ونحن نرى الظلم اليوم قد تجاوز الحدود. ظلم في كل مكان، ظلم في البيوت المسلمين، وظلم في مجتمعات المسلمين، وظلم من الكافرين على المسلمين. وتعد للحقوق لنثق في نصرة الله عز وجل ورفعه للظلم، فإن الله لا يحب الظالمين. أيها الإخوة الكرام، لنستعرض قصص الأمم، ففي قصص الأمم فائدة وعبرة عسى أن يعتبر الظالمون. والقصص كثير، بداية من أنبياء الله ورسله الذين رفعوا أكف الضراعة إليه، كما قال نوح: رب إني مغلوب فانتصر. فأنزل الله عز وجل عذابه ورسه على أعدائه، وختما بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي دعا على من خالفه واستكبر ولم يستجب، فأهلكهم الله ورأى صلى الله عليه وسلم بعينه مصارعهم في بدر وغيرها. ثم بأولياء الله الصالحين الذين ظلموا فرفعوا أكف الضراعة إلى الله، فانتصر الله لهم ممن ظلمهم. وسوف نأخذ بعض القصص والعبر، والقصص كثيرة وكثيرة، ولن أستطيع أن أوفي ما جمعت في هذه المحاضرة، وعند كل واحد منا قصة يعرفها عن الظلمة والظالمين. هذا سعد بن أبي وقاص، خال النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، من فداه صلى الله عليه وسلم بأبويه فقال: أرمي سعد فداك أبي وأمي، عليه الصلاة والسلام. كان لسعد دعوة مستجابة لا ترد، ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على العراق على الكوفة، وكان رجلا قائما بالعدل متق لله عز وجل. لكن وإن كان أهل الخير عادلون قائمون بأوامر الله، فإنهم لا يسلمون من البهتان، يأتي بعض الفسقة والظلمة فيبهتونهم. فأرسلوا إلى عمر برسالة عاجلة أن عاملك وواليك في العراق لا يعدل. وكان عمر شديد على الولاء خوفا من الله عز وجل، فأرسل إليه مندوب، أرسل إليه محمد بن مسلمة، وقال: اذهب إلى كل مسجد من مساجد الكوفة واسألهم عن سعد. فدخل في كل مسجد من مساجد الكوفة يسألهم عن سعد وحاله، فكانوا جميعا يثنون عليه، حتى دخل في مسجد من المساجد، في مساجد بن عبس، فسألهم. فلما سألهم ولم يجب أحد، قام رجل اسمه أسامة بن قتادة ويكنى أبا سعدة، فقال: إذ نشدتنا فإن سعدا قام رياء وسمعة وظلما وبهتانا. اسمعوا ماذا قال عن سعد، فقال: إن سعدا لا يسير في السرية، أي لا يخرج في الجيش وهو صاحب القادسية رضي الله عنه وأرضاه، لا يسير في السرية ولا يقسم السوية ولا يعدل في القضية ولا يحسن الصلاة. الله أكبر، ما أعظمه من بهتان! ولا يحسن الصلاة، ألا يحسن الصلاة وهو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يخرج في السرية وهو صاحب القادسية؟ ولا يعدل في القضية وهو المبشر بالجنة؟ لكن ظلما وبهتانا بهت هذا الرجل الصالح، فما كان من سعد وقد رأى هذا البهتان الواضح إلا أن رفع أكفه إلى السماء داعيا، فقال: أما والله لأدعون بثلاث. انظر إلى التحذير. أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك كاذبا وقام رياء وسمعة فأطل عمره، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. اللهم إن كان كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. قال: فكان بعد ذلك وقد جاوز المئة، إذا سئل وهو يدور في أسواق الكوفة يغمز النساء، فيقال له: أنت شيخ كبير، كيف تغمز النساء وتتعرض للفتن؟ فيقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد.
وهيهات أن ينجو الظلوم وخلفه سهام دعاء من قسي ركوعي، وما كان لي إلا سلاحا تركع وأدعية لا تتقى بدروعي. وهيهات أن ينجو الظلوم.
شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير: فأنا رأيته بعد أن قد سقطت حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض في الجواري في الطرق يغمزهن، والعياذ بالله. أخرجه البخاري ومسلم. فهكذا أيها المسلم المؤمن بالله، هكذا تكون نهاية الذين يؤذون الناس بغير ما اكتسبوا، فما بالك بهؤلاء الذين ينالون من الدعاة والعلماء والصالحين والأخيار قوام الليل والنهار، ينالون منهم ابتغاء الفتنة، ينالون منهم ويتقولون عليهم ما لم يقولوا، ويقولون أنهم فعلوا ما لم يفعلوا، ستكتب شهادتهم ويسألون. وإني أحذرهم من دعوة صالح ترفع في ليل مظلم إلى الله عز وجل، فينصره الله ويعاقب الله من ظلمه. وتلك قصة أخرى، قصة أخرى لعبد صالح آخر، لأحد العشرة المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل العظيم الذي كان من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، كان رضي الله عنه في زمن بني أمية قد وقعت له حادثة عجيبة. يروى أن بنت أويس زعمت أن سعيد بن زيد قد غصب شيئا من أرضها وضمه إلى أرضه، وجعلت تلوك ذلك بين المسلمين وتقول: انظروا إلى سعيد ظلمني وأخذ أرضي. ثم رفعت أمرها إلى مروان بن الحكم والي المدينة، فأرسل إليه مروان أناسا يكلمونه في ذلك، فصعب الأمر على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يرونني أظلمها، كيف أظلمها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة في 7 أراضين. أخرجه مسلم. اللهم إنها قد زعمت أني ظلمتها، فإن كانت كاذبة فأعمي بصرها وألقها في بئرها التي تنازعني فيه، وأظهر من حقي نورا بين المسلمين يبين أني لم أظلمها. فلم يمضي على ذلك قليل حتى سال العقيق، وادي العقيق، بسير لم يسن بمثله قط، فانكشف الحد الذي كانوا يختلفون فيه، وظهر للمسلمين أن سعيدا كان صادقا. ولم تلبث المرأة بعد ذلك إلا أشهر حتى عميت، وبينما هي تطوف في أرضها تلك سقطت في بئرها، سقطت في بئرها. يقول ابن عمر: فكان الناس يقولون: أعماك الله كما أعمى الأروى. إنها دعوة العبد الصالح، دعوة العبد الصالح المظلوم المتهم.
ألا رب ذي ظلم كمن لحربه، فأوقاعه المقدور أيا وقوعي، وما كان لي إلا سلاحا تركع وأدعية لا تتقى بدروعي، وما كان لي إلا سلاحا تركع وأدعية لا تتقى بدروعي، وهيهات أن ينجو الظلوم وخلفه سهام دعاء من قسي ركوعي، وما كان لي إلا سلاحا تركع وأدعية لا تتقى بدروعي، وهيهات أن ينجو الظلوم وخلفه سهام دعاء من قسي ركوعي، وهيهات.
أيها الإخوة، إن المظلوم وهو يرفع كفه إلى الله لا يعلم أن الله ناصره، وكم من ظالم تجبر وعتى وتكبر وظن أنه لن يهلك، فإذا برب العزة والجلال يأخذه ويقطع دابره. هذا الحجاج بن يوسف الثقفي رجل من الظالمين ووال من الولاة المعتدين، قال عنه الذهبي رحمه الله: نسبه ولا نحبه، نسبه ولا نحبه، ونكل أمره إلى الله، فإنه كان من الظالمين. في يوم من الأيام خرج عليه سعيد بن جبير رضي الله عنه في قضية طويلة تسمى بقضية ابن الأشعث، ثم خرج رضي الله عنه ورحمه إلى مكة يتخفى من الحجاج، والحجاج يطلبه يريد الانتقام منه. ويوما من الأيام علموا أنه في مكة، فأرسلوا له والي مكة يطلبه أن يحضر رضي الله عنه ورحمه. بحثوا عنه حتى وجدوه، وألقوا القيد في يديه على مرأى من أصحابه، ثم ذهبوا به وآذنوه بالرحيل إلى الحجاج، فتلقاهم رحمه الله هادئ النفس مطمئن القلب، ثم التفت إلى أصحابه وقال: ما أراني إلا مقتولا على يد ذلك الظالم، ولقد كنت أنا وصاحبان لي، اسمع، لقد كنت أنا وصاحبان لي في ليلة عبادة، فاستشعرنا حلاوة الدعاء، فدعونا الله بما دعونا، وتضرعنا إليه بما شاء أن نتضرع، ثم سألنا ربنا عز وجل أن يكتب لنا الشهادة، وقد رزقها الله لصاحبي كليهما، وبقيت أنا أنتظرها. ثم ما كاد أن ينتهي من كلامه حتى طلعت عليه بنت صغيرة من بناته، فلما رأته مقيدا والجند يسوقونه تشبثت به وجعلت تبكي وتنشج، فأبعدها برفق، والعبرة في فؤاده رحمة بها لا يزعى من الموت، وقال لها: يا بنية، قولي لأمك إني أرجو الله أن يجمعنا في الجنة، وإن افترقنا فإن موعدنا الجنة إن شاء الله. ثم مضى، وفي الطريق أظهر من عبادته وزهده وورعه ما أذهل بذلك الجند، حتى قالوا: كيف يقتل مثل هذا وليس له جناية؟ ولما وصل سعيد إلى الحجاج أدخلوه عليه وهو في حقد وغيظ شديد، فقال له الحجاج: ما اسمك؟ قال اسمي سعيد بن جبير. فقال له الحجاج بل أنت شقي بن كسير. فقال أمي أعلم بي إذ سمتني منك. فقال ما تقول في محمد؟ قال ومن تعني بمحمد؟ هل تريد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال هل يخفى عليك قولي فيه وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام النبي المصطفى؟ وليس مثلك يسأل مثلي لأننا جميعا نؤمن برسالته ولا يسأل إلا شاك مرتاب يربيه ويعلمه. قال فما تقول في أبي بكر؟ قال هو الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب حميدا وعاش سعيدا. ثم سأله عن عمر وعن عثمان وعن علي وهو يجيب بما اتصف به كل واحد من هؤلاء الكرام البررة صفوة الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأئمة المهديين. ثم قال له الحجاج أي خلفاء بني أمية أعجب إليك؟ بدأ يتكلم، أي خلفاء بني أمية أعجب إليك؟ قال له أرضاهم لخالقه. قال فأيهم أرضى للخالق؟ قال علم ذلك عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا أعلم أنا من هو أرضاهم. قال فما تقول في؟ أي ما تقول في الحجاج؟ قال أنت أعلم بنفسك. قال أريد علمك أنت. قال إذن يسوءك ولا يسرك، وهو يرى النطع ويرى السيف لكنه مؤمن بطل. قال إذن يسوءك ولا يسرك؟ قال لا بد أن أسمع. قال إني لأعلم أنك مخالف لكتاب الله، تقدم على أمور تريد بها الهيبة وهي تقحمك في الهلكة وتدفعك إلى النار. قال له الحجاج وقد غضب والله لأقتلنك. قال إذن تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك. قال الحجاج في عتو اختر لنفسك أي قتلة شئت. قال سعيد بل اخترها أنت، اخترها أنت لنفسك يا حجاج، فوالله ما تقتلني قتلة إلا قتلك الله بمثلها في الآخرة. قال له الحجاج أتريد أن أعفو عنك؟ قال سعيد إن كان عفو فمن الله تعالى. فدعا الحجاج بالسيف والنطع. فتبسم سعيد فقال له الحجاج وما تبسمك؟ قال عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عليك، عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عليك. قال اقتله يا غلام، اقتله يا غلام.
أما والله إن الظلم شؤم وما زال المسيء هو الظلوم، إلى الديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند المليك من الظلوم.
قال اقتله يا غلام، اقتله يا غلام. فاستقبل سعيد القبلة وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال أحرفوه عن القبلة. قال سعيد فأينما تولوا فثم وجه الله. قال كبوه على الأرض. قال سعيد منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فقال الحجاج اذبحوا عدو الله، اذبحوا عدو الله، فما رأيت أحدا أدعى للآيات منه. فرفع سعيد في ذلك الموقف، رفع سعيد المظلوم كفيه البريئتين إلى الرب القدير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ثم قال اللهم لا تسلط الحجاج على أحد بعدي، اللهم لا تسلط الحجاج على أحد بعدي. ثم قتل رضي الله عنه ورحمه. ولم يمض على مسرع سعيد 15 يوما حتى أصيب الحجاج بحمى شديدة، واشتدت عليه وطأة المرض حتى كان يغفو ساعة ويفيق أخرى. فإذا أفاق استيقظ مذعورا مهزوما وهو يصيح ويقول هذا سعيد بن جبير، هذا سعيد بن جبير، آخذ بخناقي يقول فيما قتلتني. ثم يبكي ويقول ما لي ولسعيد بن جبير، ما لي ولسعيد بن جبير، أبعدوا عني سعيد بن جبير. وما بقي إلا أيام وهو في عذاب شديد حتى قسم الله ظهره وأزال ذكره وأحصى بطشه وجعله عبرة للمعتبرين.
فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.
وقد روي أنه لما مات رآه بعض الناس فقالوا له: ما فعل الله بك؟ قال: قتلني الله تعالى بكل امرئ قتلته مرة، إلا سعيد بن جبير قتلني به 70 مرة، إلا سعيد بن جبير قتلني به 70 مرة.
ثم قيل للذين ظلموا: ذوقوا عذاب الخلد، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون.
مضى الحجاج بإثمه ووزره ومرده إلى ربه: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم.
اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب.
إن الله سريع الحساب. نعم أيها الإخوة، هذه قصة لبعض الصالحين الذين ذهبوا في بطش ظالم، لكن الله انتقم ممن ظلمهم. أيها الظالم انتبه، فإن الظلم مرده وخيم، وعاقبته عاقبة والله لا تسر. يروى عن وهب بن منبه اليماني قال: إن جبارا بنى قصرا وشيده وزخرفه وأنفق عليه أموالا كثيرة وجواهرا نفيسة، وأراد أن يجعله قرة عين ظانا أنه لا يخرج منها وأنه لا يزول ملكه. ويوم من الأيام أخذ يطوف بالقصر في كبر وعجب وزهو وخيلاء، فرأى قريبا من القصر في جانب منه خارجة كوخا صغيرا من القش وعسب النخل وأوراق الشجر، فقال: لمن هذا الكوخ؟ قالوا: لامرأة عجوز بنته لتسكن فيه، وهي امرأة منقطعة ليس لها ولد ولا قرابة، وأرادت القرب من الملك لعلها أن تنال من عطائه. قال: في ظلم وعتو اذهبوا واهدموه وأزيلوه من مكانه، فلا ينبغي أن يكون جانب قصري حتى لا يشوه منظره ولا ينتننا برائحته. فذهب الجنود إلى كوخ المرأة فهدموه، ولم يتعبوا في هدمه، فلم يكن إلا بيتا صغيرا من الخشب، ثم أصبح أثرا بعد عين. ورجعت العجوز آخر النهار تريد أن ترتاح بعد أن طلبت العيش، وقد تجد العيش وقد لا تجد، وفي الطريق لم تجد هذا البيت، فظنت أنها ظلت الطريق إلى بيتها، بحثت عنه فلم تجده، ثم سألت أحد الناس، قالت: هل تعلم أين الكوخ الذي كان في هذه الأماكن؟ قال: نعم. قالت: أين هو؟ قال: أمر الملك بإزالته من مكانه. فنظرت إلى السماء واستنجدت بملك الملوك سبحانه، ورفعت أكفها إلى الله وقالت: اللهم يا رب المستضعفين، ويا مغيث المستغيثين، ويا أرحم الراحمين، لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، يا جبار السماوات والأرض، يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم إني غبت عن كوخي وذهبت لحاجتي، وقد استودعتك ذلك الكوخ واعتدى عليه هذا الظالم، اللهم فاقلب قصره علي وخذه أخذ عزيز، وانتصر لعبدك الضعيف من الجبار العنيف. فأمر الله جبريل أن يقلب القصر على الملك ومن فيه، فقلبه حتى سوى به الأرض وخرب القصر وما فيه. وهكذا تكون عاقبة الجبارين والمفسدين، نسأل الله العافية. إن عاقبة الظلم عاقبة وخيمة، ولو أنه وجد الظالم فرحة بظلمه وإمهالا، لكنه والله سيأتي عليه يوم يندم. روي أن الحجاج حبس رجلا في حبسه أيام، فكتب ذلك الرجل إلى الظالم الحجاج قال، واسمعوا ماذا قال. قال: يا حجاج، قد مضى من بؤسنا أيام. يقول: نعم، نحن ابتأسنا وتأثرنا أيام. قد مضى من بؤسنا أيام ومن نعيمك أيام، والموعد القيامة، والسجن جهنم، والحاكم لا يحتاج إلى بينة. ثم كتب في آخرها: ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. أما والله إن الظلم لؤم، وما زال الظلوم هو الملوم. سينقطع التلذذ عن أناس أداموه، وينقطع النعيم. إلى الديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. تلك والله في ذلك اليوم يرى الظالم عقوبة ظلمه، ويرى نهايته، ويرى أنه ما استفاد من إسرافه وتجبره. قصة أخرى من عالم الواقع: في يوم من الأيام آذنت الشمس بالمغيب، وكان انتهاء ذاك اليوم الذي هو من أيام رمضان. وفي تلك اللحظة كان في زوايا من زوايا المدينة بيت ضعيف لأناس فقراء يجلسون على الطعام الجاف القاسي الذي استقر أمام تلك الأسرة، وأنت لو رأيته لرفيت لحالهم. وقد كان ذلك الرجل الفقير لا يملك من أمر الدنيا شيء، وقد كان رب الأسرة بائس شارد الفكر يستعيد في قلبه الحديث الذي دار بينه وبين ذلك الطاغية الجبار، وقد تهدده وتوعده إن لم يعد له المبلغ الذي اقترضه منه اليوم قبل غدا ليعذبنه عذابا شديدا. ومن أين لهذا المسكين أن يعيد هذا المبلغ وهو لا يجد لقمة العيش؟ لكن ماذا يفعل وهو لا يستطيع أن ينتصر لنفسه؟ كيف يواجه ذلك الطاغية الذي أوتي بسطة في الجسم وقلة في العلم، رافقها قسوة في القلب وفظاظة في القول؟ أفاق من خيالاته وتأملاته على صوت مزعج خارج المنزل يرغي ويزبد، ترب الصوت وفتح الباب بعمق من دون استئذان، ثم دخل فنظر المسكين وإذا بالشقي الجبار يقف كالمارد أمام الأب المسكين الذي تحيط به أسرته البائسة، ومن غير كلام ولا مقدمات تناول الطاغية ذلك المسكين وأخذ يضربه بيده ويركله برجله ويسبه ويشتمه، وارتفعت أصوات أسرة المسكين تبكي وتنوح وتقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وبعد ألم شديد ألحقه الجبار العنيد بالمسكين خرج متكبرا متبخترا تاركا أبا الأسرة الفقيرة كالميت على فراشه، وانطلق صوت المؤذن لصلاة المغرب وهو يقول الله أكبر في يوم رمضان وعند وقت إجابة الدعاء، وقتا إجابة الدعاء أحدها بعد الأذان والثاني عند الإفطار. فنظر المضروب إلى الضارب في هذين الوقتين ورفع يديه إلى السماء ثم قال الله ينتقم منك، الله ينتقم منك. وما هي إلا أيام عشرة فقط وإذا بذلك الظالم يشكو من ألم في ساقه فينقل إلى المستشفى، ثم بعد الأشعة والتحليل يقول الأطباء لا بد من نقله إلى مستشفى أكبر وأكثر عناية، ثم ما إن وصل المستشفى الكبير حتى قرر الأطباء أنه مصاب بمرض السرطان وأنه لا بد أن تبتر قدمه وتقطع رجله وإلا انتشر السرطان في جسده. فقال أتقطعون قدمي؟ قالوا نعم. قال اقطعوها لأنام وأستريح، وخرج من المستشفى بعد عشرة أيام بقدم واحدة لا يستطيع المشي عليها وقد دخل بقدمين، إنها القدم التي رفست وضربت المظلوم، إنها دعوة المظلوم قطع الله بها تلك القدم الآثمة التي ضرب بها المظلوم. أيها الإخوة الكرام، الظلم في الواقع كثير، ونحن نرى اليوم تسلط أعدائنا علينا، تسلط اليهود بالظلم على إخواننا المسلمين في فلسطين، ظلم ليس بعده ظلم، لكن نبشر بنصر الله فإن الله ينصر المظلومين، ولنصبر ولنثبت والعاقبة للمتقين. أما أيها الإخوة بالظلم، فالظلم في الواقع له صور عدة، ومن أعظم الظلم في واقع الناس اليوم ما نراه من العقوق ومن ظلم الأبناء للآباء والأمهات، فكم من أب وأم ناما وهما يبكيان من عقوق ولدهما، وكم من أكف رفعت إلى السماء من آباء وأمهات مكلومين تعبوا وربوا واجتهدوا وسهروا من أجل هذا الولد أو تلك البنت فإذا هي عاقة ظالمة لهم، بل تعد الأمر إلى أن تمنع الحقوق وإلى الضرب بل إلى القتل والعياذ بالله. ما أبشع هذا الظلم، أن يظلم الإنسان أقرب الناس إليه، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على القلب من وقع الحسام المهند. يقتل أمه، يقتل أمه التي ربت، بل وقد ثبت بالتحقيق أنها ما منعت منه شيء، شرت له السيارة وأعطته المال ثم يدخل وهو ظالم لنفسه فيتناول أمه ويقطع رأسها بسكين الزراعة التي تقطع بها الأشجار وتقلم. هل هناك ظلم أعظم من هذا الظلم؟ اسمعوا أيها الإخوة إلى هذه القصة العجيبة، إنه يعاملها بقسوة، يصرخ في وجهها بل يسبها ويشتمها. لقد أعطاه الله قوة في الجسم لكنه صرفها في الظلم والاستبداد بالرأي. كانت أمه العجوز كثيرا ما تتوسل إليه أن يخفف من حجته وجفوته وطغيانه. الكل من حوله نفر منه، حتى زوجته تركته بلا عودة بسبب قسوته وشدته. كان يجعل أمه العجوز تخدمه وتقوم على شؤونه وهي تحتاج إلى الرعاية والخدمة. ما أكثر ما أسال دمعها على خدها وهي تدعو الله أن يصلح لها فلذة كبدها ويهدي قلبه، وكيف لا وهو وحيدها. وفي يوم من الأيام دخل عليها ذات يوم والشر يتطاير من عينيه يصرخ في وجهها: ألم تعد الغداء؟ قامت العجوز بيدين ترتعشان وجسد واهن أثقلته السنون والأمراض والهموم لتعد الغداء لقرة عينها. رأى الطعام فلم يعجبه، ألقاه على الأرض، أخذ يتبرم ويتسخط يقول لأمه: أعلم أنك لا تصلحين لشيء، لقد بليت بعجوز شمطاء، لا أدري متى أتخلص منها. تبكي الأم: يا ولدي اتق الله، ألا تخاف النار؟ ألا تخاف سخط الله وغضبه؟ ألا تعلم أن الله حرم العقوق؟ ألا تخشى أن أدعو عليك؟ استشاب غيظا من كلماتها، زاد جنونه، أمسكها بتلالي بثيابها، أخذ يهزها بقوة: اسمعي، أنا لا أريد نصائح، لست أنا من يقال له اتق الله. ثم يلقي بها بعيدا فتسقط الأم على وجهها، يختلط بكاؤها بضحكاته الاستهتارية وهو يقول: ستدعين علي، تظن أن الله يستجيب لك؟ ثم يخرج من عندها وهو يستهزئ بها ويسخر من كلامها. لقد تحجر قلبه. الأم تذرف الدموع الحارة، تبكي ليال وأيام كابدت فيها المشقة والعناء. بكت شبابها الذي أفنته وفي تربية ابن عاق، أما هو فقد ركب سيارته، كان مبتهجا سعيدا وهو يسمع تلك الأغنية ويرفع صوت المسجل عاليا. لقد نسي ما فعل بأمه التي خلفها حزينة وحيدة، يعتصر الألم قلبها ويحترق فؤادها كمدا وحزنا على تصرفه الطائش. لم تدع عليه، بل اكتفت بقولها: حسبي الله ونعم الوكيل. كان لديه رحلة إلى منطقة مجاورة، وأثناء سيره بالطريق بسرعة جنونية إذا بجمل يسلطه الله عليه فيظهر له في وسط الطريق، فتضطرب سيارته ولا يستطيع أن يمسك مقودها، ثم إذا به يصدم في هذا الجمل فيتقطع أشلاء، ودخلت قطعة من الحديد في أحشائه. لم يمت بل أمهله الله، لم يستطع الحراك ولا حتى الكلام، بقي هكذا ليكون عظة وعبرة لكل من يعتبر. أصيب بشلل رباعي لا يحرك إلا رأسه، ثم مات وانتهت قصة ذاك الرجل الطاغية وذاك الشاب العاق. نعم، إن العقوق شؤم. اسمعوا معي إلى قصة ذاك الشاب الذي كان والده ينصحه وقد كان مصرا على الذنوب والمعاصي. كان يقول له والده: يا بني احذر هفوات الشباب وعثراته، فإن لله سطوات ونقمات ما هي من الظالمين ببعيد. وكان إذا ألح عليه بالموعظة يقول: لا تلح علي ولا تعظني، ثم يقوم فيضربه. فكان يوما من الأيام وقد ألح بالموعظة عليه،
فمد الولد يده على أبيه
فقال الوالد وحلف بالله: ليأتين بيت الله الحرام، فيتعلق بأستار الكعبة ويدعو على ذلك الولد العاق. قال فخرج حتى انتهى إلى البيت فتعلق بأستار الكعبة وأنشأ يقول:
يا من إليه الحجاج قد قطعوا عرض المامي من قرب ومن بعود، إني أتيتك يا من لا يخالف من يدعو مبتملا بالواحد الصمد، هذا منازل لا يرتد من عقبي، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي، وشل منه بحول منك جانبه، يا من تقدس له مضوى الجلد.
قيل إنه ما استتم كلامه حتى يابس شق ولده الأيمن،
فهو يابس مشلول لا يحركه. إنها دعوة الوالد على ولده، والد ومظلوم. الله أكبر، ما أعظمها من دعوة. وقد روت القصص والأخبار في الجرائد والمجلات عن رجل قد تعدى على أمه وضربها في ظهرها وهي مرتفعة تهرب منه، ضربها بحذائه أكرمكم الله. فما كان من هذه الأم إلا أن رفعت يدها إلى الله عز وجل تبكي حظها في هذا الولد العاق ودعت عليه وقد ذهب لينام، فما استيقظ الشاب إلا واكتشف أنه لا يستطيع أن يحرك يده اليمنى، تلك اليد التي قذف بها حذاءه في ظهر تلك الأم المسكينة. أيها الإخوة، إن العقوق إذا اجتمع مع الظلم فإن عاقبته وخيمة، وهو منذر بشؤم، وهو والله سينزل العقاب بصاحبه إما قريبا وإما بعيدا. أيها الإخوة الكرام، والظلم له صور كثيرة وصور متعددة، منه ظلم الرجل لزوجته بمنعها حقوقها والنفقة عليها، وإن كان عنده أكثر من زوجة فإنه مطالب بالعدل، وإن لم يعدل فإنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل. من الظلم كذلك ما من رجل يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يجد رائحة الجنة، وإن من الغش غش الرعية إدخال عليهم آلات اللهو والمنكرات. وظلم الزوجة لزوجها بمنعه الحقوق وعدم إعطائه ما فرض الله عز وجل له، والظلم كثير وكثير، لكني أقف عند ظلم من الظلم، ظلم الضعفاء والمساكين، ظلم العمال، العمال والمستخدمين والخدم، ظلمهم في مجتمعنا كبير. والله أن الإنسان وهو ينظر إلى الظلم الذي يوقع على العمال والمستخدمين لا يرتجف قلبه، لأن الله يقول:
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.
وكم من عامل ومستخدم لا ناصر له إلا الله، يستنصر بالليل والنهار على من ظلمه، فتنزل العقوبة ولا شك. كثير من الناس الذين عندهم مستخدمون أو عمال لا يعطونهم حقوقهم، وهم والله خصمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. ثم ذكر منهم: ورجل استأجر أجيرا فأخذ ما عليه ولم يؤده أجره، كما أخرجه البخاري وغيره. نعم أيها الإخوة، إن الظلم واضح في حال المستخدمين والعمال. نحن بسط الله لنا في الرزق وأعطانا من المال، ووالله إن لم نعدل وإن لم نؤدي الحقوق فإنه والله سيغير ما بنا، فإنه لا تدوم نعمة مع مظلمة. أخي الكريم، الظلم عاقبته عظيمة. وفي يوم من الأيام قابلت أحد العمال وقد كان عاملا مسكينا ضعيفا، رأيت على وجهه الهم والغم، فسألته: ما بك يا أخي، لما هذا الهم والغم؟ قال: لي 20 شهرا أتيت إلى هذه البلاد ما استلمت ريالا واحدا. فقلت له: وكيف هذا؟ قال: كان الكفيل صاحب العمل يجعلنا نعمل ولا يعطينا مال. وفي يوم من الأيام بعد 20 شهر ذهبت إلى الشرطة، قال: فأتوا به وأخذوا عليه تعهد بأن يؤدي الحق، ثم كانت له وساطات فأخرجوه. قال: فذهبت إلى بيتي ظننت أنه سيفي بهذا التعهد، وإذا به يأخذني في غرفة مظلمة ثم يضربني ضربا مبرحا ويقفل علي الباب، قال: وتركني ليلتين بغير طعام ولا شراب حتى كدت أن أموت، وناداني بعد يومين: ستموت في هذا المكان إن لم تجب طلباتي. قال: فقلت: وما طلبك؟ قال: لدي ورقة توقع عليها أنك استلمت حقوقك جميعا. قال: فإما أن أموت وإما أن أخرج وأتنازل عن حقي. قال: فخرجت وتنازلت عن حقي حتى لا أموت، ونقلت كفالتي وجئت إلى هذه البلاد. قلت له: لم لا تشتكي؟ لم لا ترفع مظلمتك إلى من ينصرك إن شاء الله من هذه الدولة المباركة؟ فقال الرجل، وهو رجل من الإخوة الهنود، قال: يا أخي، ما في مشكلة، هناك رب العالمين، هناك رب العالمين. ثم نزلت دمعتين حارتين من عينيه. إي والله أن هناك رب العالمين، هناك رب العالمين، هناك من ينتقم من الظالمين سبحانه وتعالى.
حنانيك حنانيك لا تظلم، فإنك ميت فإنك ميت، وبالبعث عما قد توليت تسأل، وتوقف للمظلوم وتوقف للمظلوم يأخذ حقه فيأخذ يوم العرض ما كنت تعمل ويأخذ من وزر لمن قد ظلمته فيوضع فوق الظهر منك ويجعل فيأخذ منك الله مظلمة الذي ظلمت سريعا سريعا عاجلا لا يؤجل تفر من الخصم الذي قد ظلمته وأنت مخوف موجف القلب موجل.
قصة أخرى وهي قصة أرويها عمن رأى ذاك الموقف وسمع وهو ثقة. يقول: كان هناك رجل غني وتاجر من أكبر التجار، يبيع ويشتري في أعماله التجارية، كان يبني قصرا عظيما له ليسكنه. قال: وكان هناك أحد العمال لديه ما يقارب من 8 أشهر ما أعطاه حقه، أي ما تزيد عن 5 أو 6 آلاف. قال: فجاءه ذاك الرجل وطلب منه وقال: أريد أن أرسل إلى أولادي جياع وعليهم حقوق والتزامات، وأكثر الكلام عليه. فأخذه، وكان له زوج بنت وأخ قريب في الدوائر الحكومية، فاستخلص له شهادة خروج مغادرة، وأخذه في ليلة سفره في آخر الليل وهو لم يؤديه حقه ولم يعطه.
جريء على أكل الحرام، جريء على أكل الحرام، ويدعي بأن له في حل ذلك محمل. فيا آكل المال الحرام أبن لنا بأي كتاب حل ما أنت تأكل. ألم تدري أن الله يدري بما جرى وبين البرايا في القيامة يفصل.
سفره في آخر الليل وهو لم يؤديه حقه ولم يعطه. ذهب الرجل إلى تلك البلاد، وكان هذا الرجل يسكن في مكة الظالم. ذهب الرجل إلى بلاده، وبعد سنة عاد ذاك المسكين، عاد إلى مكة وبدأ يبحث، وهو يعرف هذا القصر العظيم وهو يبنى. ذهب إلى القصر وسأل حارسه: ماذا فعل؟ كيف حالكم؟ هل يعطيكم حقوقكم؟ وما هي إلا لحظات حتى جاء الرجل صاحب البيت، شخط فيه ونفخ وقال: من أتى بك؟ والله لا أسجننك، والله لا أطردك. فقال له ذاك المسكين: لا يا عمي، أنا ما أتيت لأخذ مالي، أنا أتيت أسلم على هذا الحارس لأنه صديق لي، أما أنت فلم آتي لك، إنما أتيت لرب العالمين حتى أدعوه عليك، إنما أتيت لرب العالمين حتى أدعوه عليك. قال فضحك منه وقهقه، وما هي إلا لحظات وأيام ويشب حريق كبير، يشب حريق كبير في منطقة معروفة كانت مهيئة للحريق. فهو يعمل ويشتغل وهو متعهد في هذا المكان، وفي لحظة جاء الرجل والحريق يشب، وكان لديه مبلغ من المال في هذا المكان المختلف، لكن الحريق لم يصل إلى هذا المكان، أراد أن يدخل ليأخذ ماله، وهي 30,000، لكنه يحب المال حب المال قد طغى قلبه. أراد أن يدخل فمنعوه الدفاع المدني من الدخول فرفض وتفلك منهم، وقال الحريق بعيد، ودخل وما إن وصل يأخذ ماله حتى سقط عليه البناء الذي هو فيه وشب فيه الحريق فاحترق وأصبح كالفحم، والفلوس في جنبه لم تحترق وهو قد احترق انتقاما من الله. فلما سئل الحارس: ماذا دعا ذاك الرجل عليه، ذاك الغلام العامل، ماذا دعا عليه؟ قال: حينما خرج ذاك الرجل وقهقه، قال هذا العامل وهو ينظر إلى القصر: اللهم إني أسألك ألا تهنيه بهذا القصر ولا يدخل. فلم يدخله ولم يهنيه به، بل مات، وأخذوه الورثة وتقسموه. تلك والله عاقبة الظالمين، عاقبة الظالمين. أيها الإخوة الكرام، إن اقتطاع الأراضي وأخذ الحقوق من الأمور الموجبة لسخط الجبار عز وجل، وإن من اقتطع أرضا بغير حق فإنما يقتطع أرضا من جهنم. بعض الناس يتعدى على الحقوق ويأخذ الأراضي، من لا يستطيع المجادلة ولا يستطيع المناقشة وليس له ناصر في القرية أو في المدينة يعتدى عليه فيؤخذ ماله، ومن أخذ شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة بسبع أراضين. كان أحدهم، وهي قصة واقعية أعرفها، كان أحدهم يبحث له عن أرض ليختطفها، فبحث في القرية فوجد رجلا ضعيفا ولا يملك قدرة على المحاجة وليس له ناصر من أقارب، وجد له أرض فأراد أن يعتدي عليها، فذهب إلى المحكمة يطلب أن يستخلص عليها حجة، فقام هذا يقول هي أرضي والناس كلهم يعلمون، وذهبوا إلى القاضي فطلب القاضي البينة، وذاك المجرم الظالم قد أعد البينة، أتى بشاهدين أغراهما بالمال وأغراهما بالهدية وأغراهما بالعطية ليشهدا زور، فقام القاضي فطلب البينة، فقام الشاهدان وشهد كل واحد منهم بالله العظيم شهادة زور أنها لهذا الرجل أبا عن جد وهي والله ليست له، ثم طلب من الآخر بينة فلم يستطع أن يجد بينة، ليس له بينة، فحكم القاضي بما يعلم وليس على القاضي مؤاخذة لأنه لا يحكم إلا بالبينة والشهود، حكم لهذا المدعي ظلما وعدوانا، حكم له بالأرض وصدر له الصك، وخرج ذاك الشاب، خرج ذاك الظالم فرحا مسرورا منتصرا بأنه حقق كسبا. كانت سيارته تقف على الجانب الآخر من الشارع، خرج مزهوا يودع هؤلاء الشهود وهو يغمض بعينه يعدهم بالعطية والهدية، وفي الطريق وهو يخرج مسرورا يحمل صكه في يده، وإذا به يقطع الطريق الأول فيسلط الله عليه سيارة ما رآها جند من جنده سبحانه وتعالى، فإذا به يطير أمام الناس إلى السماء ثم يقع على وجهه إلى الأرض ميتا ويطير الصك من يده، فلما رأى الشهود ما حل به من العقاب العاجل من الله عز وجل، لما أخذ الحقوق وظلم رجعوا إلى القاضي وقالوا نشهد بالله أننا شهدنا زورا وأن هذا الرجل لا يملك هذه الأرض لكنه أغرانا ونحن شهدنا بالزور، خافوا أن يقطعوا الشارع فيصيبهم ما أصاب الذين ظلموا،
فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.
أيها الإخوة الكرام، لننتبه من الظلم ولنعلم أن كثيرا من الأمور تحصل في واقع الأمة من تغير في الأحوال وتسلط من الأعداء وضيق في ذات اليد ومرض في الأولاد والأجساد، كل ذلك بسبب دعوة مظلوم. يروى عن الصاحب بن عباد قد كان ملكا من ملوك بني الأندلس متغطلسا جبارا صاحب ملك عظيم، لدرجة أن زوجته يوم من الأيام ناظرت وطالعت وفتحت النافذة وهي تنظر إلى النساء وهم يزرعون تراهم يخوضون في الماء والطين، فقالت يا ليتني أخوض معهم في الماء والطين، فأراد أن يعجبها فجاء بماء الورد وخلطه بالمسك، اسمع إلى القوة والمال، جاء بماء الورد وخلطه بتراب المسك، ثم جاء بها وبناتها وجواريها حتى يسير في هذا الماء فرحا وسرورا، وما إن مرت الأيام والليالي حتى أصيب بدعوة مظلوم، وإذا به أصبح سجينا سجينا في جزيرة من الجزائر البعيدة في البحر، وإذا بناته أصبحوا يتكففون الناس على الأبواب يطلبون اللقمة واللقمتين، وإذا بزوجته أتلك التي خاضت في ماء الورد وتراب المسك أصبحت تخيط الملابس للناس من الجوع ومن ضيق ذات اليد، قال لوالده تلك الليلة يا أبتي، وهو مسجون معه في البحر، يا أبتي ما ترى ما حل بنا، بأي سبب حل بنا؟ فقال الوالد يا بني دعوة مظلوم سرت بالليل ونحن نيام، دعوة مظلوم سرت بالليل ونحن نيام، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين.
فأصبح لا مال ولا جاه يرتجى ولا حسنات يلتقي في كتابه، وجوزي بالأمر الذي كان فاعلا وصب عليه الله سوط عذابه.
ورسالة، رسالة أبعثها إلى النساء اللاتي عندهن خدم وخادمات، اللاتي عندهن خادمات، فإن الظلم يقع على الخادمات كثير من النساء وقد لا تشعر المرأة، فالمرأة وهي تتعامل مع الخادمة في كثير من الأحيان إلا من رحم الله تظن أنها ليس ببشر بل مكينة، تريد أن تعمل بالليل والنهار، تعاقبها على كل شيء وتخصم من راتبها وتهددها وهي مسكينة تركت أهلها وجاءت إلى هذا البلد، جاءت لتطلب الرزق، فيجب أن تؤدى لها الحقوق. وكم والله رأينا وسمعنا من قصص عجيبة في أولئك النساء اللاتي وصل بهن الحد إلى درجة القتل والعياذ بالله. يوما من الأيام رأيت خادمة وهي في المطار تريد أن تسافر، يدها مكسورة ووجهها إي والله عليه أثر الضرب، مضروبة بعصا غليظة في وجهها والعياذ بالله. أهذا من مسلم؟ أهذا يمكن أن يكون من مسلم؟ وهناك خادمة قتلت، قتلتها امرأة يقول ولدها وهو مسجون، يقول دخلت على والدتي وهي تضربها، فضربتها ضربا شديدا، ضربا شديدا على رأسها، ثم سحبتها، سحبتها برجلها ورأسها يضرب في الدرج حتى صعدت بها إلى الملحق في الدور الثالث، ثم أقفلت عليها باب الملحق. وجلست المرأة المسكينة من الصباح القادمة، من الصباح إلى صباح اليوم الثاني عقابا لها. قال ثم قالت لإحدى البنات افتح الباب عليها، فلما دخلت البنت وفتحت الباب وإذا بها ترى دما غزيرا في الأرض، فرجعت إلى أمها وقالت هناك دم غزير، قالت إنها تمثل عليكم، إنه دم عادي. وصعدت المرأة إليها فإذا بها ميتة قد ماتت من فترة طويلة، الدم نزف من رأسها حتى ماتت. قال الولد وقد رأيته في السجن، قال فلما جاء التحقيق قلت أنا الذي قتلت، وها أنا الآن مسجون حتى أنجي أمي من القتل، وإن نجت من العقاب في الدنيا فلن تفلت يوم القيامة.
ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب.
أخرج الترمذي وأحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، يعني من كلا الحالين، من كلا الطرفين هناك تقصير. فقال صلى الله عليه وسلم بحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك عقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك. فتنحى الرجل يبكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تقرأ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة،
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
فقال الرجل والله لا أجد لي ولهؤلاء خير من مفارقتهم، أشهدك يا رسول الله أنهم كلهم أحرار حتى يتخلص من عقاب يوم القيامة. إن الظالم وإن أفلت من العقوبة في الدنيا فإنه والله لن يفلت يوم القيامة. يا ويل الظالمين في ذلك اليوم الذي يشيب من هوله الوليد، يوم الشدائد والأهوال، يوم تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق، أيظنون أنهم مفلوتون؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون،
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.
يا ويل الظالمين، والله لا يقتص من هذا الظالم يوم القيامة في يوم القصاص. فيا ويل الظالم من حساب ذلك اليوم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الظن ما استطعتم، فإن العبد يجيء بالحسنات يوم القيامة يرى أنها ستنجيه، فما زال عبد يقوم يقول يا ربي ظلمني عبدك مظلمة، فيقول أمحو من حسناته، وما يزال كذلك حتى ما تبقى له حسنة من الذنوب. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. نعم، إن ذلك هو المفلس الذي وإن فلت من يد العدالة في الدنيا فلن يفلت من العقاب في الآخرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. أخرجه البخاري ومسلم بمعناه. نعم، إن المظلوم يوم القيامة يأخذ ممن ظلمه. روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت لأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: يا أبا سلمة اتق الأرض، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم قيد شبر من الأرض روقه يوم القيامة 7 أراضين. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرمه الله على الجنة. قالوا له: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان شيئا حقيرا، وإن كان قضيبا من أراك. أخرجه مسلم. يا ويل الظالم يوم القيامة، يوم أن يحشر وهو مفلس، يرى أعماله الصالحة تنقل من ميزان حسناته إلى ميزان حسنات الغير، ويرى سيئاتهم، سيئات من ظلمهم، تنقل من ميزان سيئاتهم فتوضع على ميزان سيئاته، ثم يكب على وجهه في النار والعياذ بالله.
ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.
تلك عاقبة الظلم، وتلك نهاية الظالمين، خزي وعار ودمار وتغير للأحوال، وانتقام من الله في الدنيا، والويل لهم يوم القيامة، يوم القصاص، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أيها الأخ الكريم، اتق الظلم ما استطعت، ويا أيتها الأخت الكريمة، اتق الظلم ما استطعت، وكل ليلة تنام فيها وأنت لم تظلم فيها أحد، اعلم أنك والله سعيد في تلك الليلة أنك لم تظلم. إن مع كثرة اشتغال الناس بالدنيا وتغير الأحوال وقلة الدين والعياذ بالله إلا من رحم الله، ظلم الناس بعضهم بعضا، ظلم في الأعراض، وظلم في الأموال، وظلم بالسب والشتم والضرب، وظلم بأكل مال اليتيم، وما أدراك ما مال اليتيم وحقه. أيها الأخ الكريم، تخلص من المظالم اليوم قبل ألا يكون درهما ولا دينارا، وذلك والله خير لك. ثم أيها الأخ الكريم، إننا نتوجه إلى الله بالدعاء أن ينصر كل مظلوم على من ظلمه، وأن لا يملي للظالم، وأن يعجل بعقوبته. اللهم صب على الظالمين عذابك صبا، اللهم صب على الظالمين عذابك صبا. اللهم إن إخواننا المسلمين قد ظلموا، وقد انتهكت حقوقهم، وأخذت أموالهم، وأخذت أراضيهم، واغتصبت. اللهم انتصر لهم ممن ظلمهم، اللهم انتصر لهم ممن ظلمهم، اللهم انتصر لهم ممن ظلمهم، اللهم إننا مغلوبون فانتصر لنا، اللهم إننا مغلوبون فانتصر لنا. اللهم صب عذابك على اليهود الظالمين، اللهم صب عذابك على اليهود الظالمين، اللهم شدد شملهم، اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية ولا ترفع لهم راية، اللهم أنزل عليهم غضبك وعذابك إله الحق، فإنهم لا يعجزونك. اللهم وانصر إخواننا المسلمين المستضعفين المجاهدين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم فك أسرى أسيرهم، اللهم واحمل حافيهم، اللهم واكس عاريهم، اللهم وأطعم جائعهم، اللهم إنا نسألك لمرضاه الشفاء، فإنها
سيبدو له ما لم يكن في حسابه. إذا ما الظلوم استحسن الظلم مذهبا، ولجا عتوا في قبيح اكتسابه. فكله إلى صرف الليالي، فإنها سيبدو له ما لم يكن في حسابه. ألا رب ذي ظلم كمن تلحربه، فأوقاعه المقدور أيا وقوعي. وما كان لي إلا سلاحا تركع وأدعي لا تتقى بدروعي. وما كان لي إلا سلاحا تركع وأدعية لا تتقى بدروعي. وهيهات أن ينجو الظلوم وخلفه سهام دعاء من قسي ركوعي. وما كان لي إلا سلاحا تركع وأدعية
لا تتقى بدروعي. فكم قد رأينا ظالما متمردا يرى النجمتيها تحت ظل ركابه، فعما قليل وهو في غافلاته أناخت صروف الحادثات ببابه. فأصبح لا مال ولا جاه يرتجى ولا حسنات يلتقي في كتابه. وجوزيا بالأمر الذي كان فاعلا وصب عليه الله سوط عذابه. إذا ما الظلوم استحسن الظلم مذهبا.
مع تحيات إخوانكم باستوديو مؤسسة العقيدة بجدة، المكساج والمونتاج والإخراج الفني أبو عبد الرحمن محمد عبد الجواد، الهندسة الصوتية نجيب باوزير، تقديم عادل بارباع. شارك في أداء قصائد هذا الإصدار الأخ إدريس أبكر. الآن في الأسواق من إصداراتنا سؤال: أتدري ما هي حقيقة الدنيا؟
دار حقيقتها متاع يذهب،
حقيقة
دارها مكارة أيامها غرارة،
حقيقة
كم من واثق فيها فجعت، كم من مطمئن إليها صرعت،
وكم ساكن عند الصباح بقصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر. فداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الأهوال في موقف الحشر. تزود من التقوى فإنك لا تدري.
احذر أن يفاجئك الموت، احذر أن يفاجئك الموت وأنت على غرة. احذر السكرة، احذر الحسرة.
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
سؤال:
أين الأحبة والجيران ما فعلوا؟ أين الذين هم كانوا لنا سكنا؟
سؤال:
أين الخائف من قلة الزاد؟
سؤال:
أين المتخفف من أثقال الدنيا؟
سؤال:
أين الوجل من بعد السفر ووحشة الطريق؟
يا غافلين.
سؤال:
يا غافلين.
سؤال:
يا غافلين.
سؤال:
هل تفكرت يا عبد الله في يوم مصرعك؟ يوم ليس لدفعه حيلة ولا ينفع عند نزوله ندم. يا أهل الغفلة،
يا أهل الغفلة،
جاء الموت بما فيه.
يا أهل الغفلة،
يا أهل الغفلة،
جاء الموت بما فيه.
إلى سبيلك وقد جد المجهز في رحيلك، وجيء بغاسل فاستعجلوه بقولهم له افرغ من غسيلك، ولم تحمل سوى كفر وقطن إليهم من كثيرك أو قليلك.
حقيقة
الدجال إليك نعشا
لفضيلة الشيخ غنام الغنام.
اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب.
حقيقة
سلطانها دول وحلوها مر وعذبها أجاج وعزيزها مغلوب.
حقيقة الدنيا
العمر فيها قصير، العظيم فيها يسير.
حقيقة
أزل عن قلبك غشاوة الغافلين، أزل عن قلبك غشاوة الغافلين، فإنك واقف بين يدي من يعلم وساوس الصدور.
خيل قد نصحتك فاستمع لي، خيل قد نصحتك فاستمع لي.
لا يجتمع عليك خصلتان سكرة الموت وحسرة الفوت.
أخي لقد نصحتك فاستمع لي وبالله استعنت على قبولك. ألست ترى المنايا كل حين تصيبك في أخيك وفي خليلك.
من إصداراتنا الآن في الأسواق. خالد كان من أعز الأصدقاء الأوفياء للشاعر وأحبهم إليه.
ضرب على خالد تاير الشر أمر، وبعد ما قص الخط النهاية الشريف وفي عندان النور الطافية تخبط والنار تلهب من كثر ذا التخبيط، دمه لحمه في ثنايا الحديد تخلط، والشارع الأسود أصبح ذا الدم محيط، سيارات الإسعاف والنجدة تصرخ.
نام
ولدك يا خالد تلقيط، ومن ينجح فالأولى فالثانية يغلب، والساذج اللي يصدق هالخرابي.
رجع الشاعر إلى بيته ومشاعر الأسى والحزن تكتنف، فكتب هذه القصيدة لتصور معاناة كل يتيم، وذيلها بوصية لكل يتيم فقد والده.
وانا وحيد قلبي الصافي تهشم من منظر كنه صفع خدي يطراق، ثار البركان الراكد علي وتهجم، وخلى ثوبي الجديد بالنار حراق.
غرابي
ودخان البارود يعكر ويحوس، ورعود البنادق مغنى للناس، الحق يا مسلم على البن المحموس والمديني المطروح في الطاس.
غرابي ليس ذلك فقط، بل ألقى به في دار العجزة إرضاء لزوجته.
ولا تقل أف ولا تنهرهم، واخش وقل قولا كريما لهما، وأدي ما لهما من الحقوق، إياك والسقوط في نار العقوق.
لكن مسموح يا ولدي مهما خطيت، بس أرجوك خلني أشوف أحفادي، هم في صدري ثقيل هديت، من بكري أكبر وأعز أولادي، وإيش أسوي لاقد اليوم انحطيت.
مؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة تقدم
أنا اليتيم اللي في حياته تألم، الضامي اللي على أبوه مشتاق، الهنا في صدري ينهار تهدم، لهب لاذع يا عرب دمع الفراق.
غرابي من كلمات وأداء الشاعر سالم بن ضبعان.
ألا رب ذي ظلم كمن لحربه، فأوقاعه المقدور أيا وقوعي، وما كان لي إلا سلاحا.
وفي الختام نشكر لكم حسن استماعكم، راجين أن نلتقي بكم دائما مع إصداراتنا المتجددة بمشيئة الله تعالى، علما بأن جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة، حي الثغر، شارع محمد فداء، هاتف وفاكس 68-14-7-14 ورقم 68-79-19. كما يسرنا التواصل معكم عبر البريد الإلكتروني المدون على الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.